بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما تعرضنا إليه بيان حكم الرقص، وقد ذكرنا أن حرمته قد تكون من خلال الاستناد إلى كبرى حرمة كل لهو، والرقص لهو فيبنى على حرمته. لكن للنقاش في الكبرى مجال واسع، إذ أنه لم يقم عندنا دليل يمكن الاستناد إليه في إثبات حرمة كل لهو كما قرر في محله. ربما يستند إلى الروايات التي تضمنت التعبير بالزفن على أساس أن الزفن يعني الرقص، لكن هذا التعبير ورد في خبرين غير تامين سندا، وبالتالي لا مجال للبناء عليهما. نعم، لو بني على مسلك سيدنا أعلى الله في كل مقامه من وثاقة النوفلي ووثاقة السكوني، بنينا على اعتبار إحدى الخبرين ومقتضى والالتزام بحرمة مطلق الرقص. قد يستند إلى حرمة الرقص أيضا من خلال خبر سماعة، أظن قرأناه، وارد في الباب 100 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 5. تقريب الاستدلال به هكذا، نقرأ بس الرواية أول. صفحة 313 مجلد 17. قال أبو عبد الله عليه السلام: لما مات آدم شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض، فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتتان بآدم عليه السلام، وكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك، على أساس أن الملاك في الحرمة هو التلذذ، وبالتالي يبنى على أن كل ما كان موجبا للتلذذ يدخل تحت عنوان الحرمة فيبنى على المنع منه. الرقص يوجب تلذذا فيبنى على حرمته حينئذ. لكن انصافا، البناء على كون الملاك للحرمة هو التلذذ صعب جدا. الظاهر أن ذكر التلذذ للإشارة إلى النوع الخاص من الآلات، سواء كانت الآلات آلات قديمة أم كانت الآلات آلات حديثة، وبالتالي ذكره على أنه عنوان مشير ليس إلا، وليس هو الملاك للحكم كما لا يخفى. أيضا يمكن الاستناد إليه بطريق أو بآخر، رواية الأعمش أو ما شابه، لكن قد عرفنا عدم إمكانية الاستناد لشيء من ذلك لضعف رواية الأعمش، ولأن رواية فضل بن شاذان المنقولة في العيون أيضا في سندها كلام كما لا يخفى. هذا تمام الكلام تقريبا في الحديث حول الرقص، والذي كان إلحاقا لبحث الغناء فلا نطيل، نكتفي بما عرض. يقع الكلام بعد ذلك في العنوان الثاني مما ذكره الماتن، وهو الغيبة. بداية أود أن ألفت النظر لأمر تعرض شيخنا الأنصاري أعلى الله في الخلد مقامه إلى مجموعة من المسائل مثل الغيبة، الغيبة، النميمة، سب المؤمن وما شابه، مع أن الشيخ الأنصاري عقد كتابه إلى بيان ما يكتسب به، فهل يا ترى أن الغيبة مما يكتسب بها سب المؤمن مما يكتسب به؟ النميمة مما يكتسب به، فبالتالي يكون ذلك موجبا لهذا الاستعراض، أم أن المذكورات ليست موردا للاكتساب؟ إذا لم تكن موردا للاكتساب فما هو الداعي الذي دعا شيخنا الأعظم قدس الله تربته الطاهرة إلى إدراجها في المقام؟ ما هو السر بإدراجها في المقام مع أنه لا علاقة لها بمسألة الكسب والاكتساب؟ الظاهر أن هذه وإن لم تكن من مسائل الكسب ولا الاكتساب إلا أنها من العناوين المحرمة، ولما لم يتم التعرض إليها في كلمات أحد من قدماء الأصحاب أو لم تذكر في مكان من الأماكن في الفقه، ارتأى الشيخ الأعظم رحمه الله إدراجها هاهنا لجهة المشابهة في الحرمة ليس إلا، مع أن الحق أن تكون هذه المسائل مفردة في باب مستقل في الفقه يعنون بعنوان مكارم ومساوئ الأخلاق، يتعرض فيه إلى بيان الكبائر وما يتعلق بها، ويتعرض فيه أيضا إلى الفضائل والآداب العامة وما شابه، ولا بأس بإلحاق بحث التوبة بذلك لما له من أثر عملي وتربوي كبير. وقد وجدت أخيرا من أعلامنا المعاصرين من التزم بهذا المعنى، وهو سيدنا الحكيم أطال الله في بقائه الشريف، إذ بنى على ذلك في رسالته العملية المباركة منهاج الصالحين. على أي، عندما نعود لكلمات قدماء الأصحاب نجد أن كلماتهم قد خلت من ذكر الغيبة أو التعرض إليها، والظاهر أن أول من تعرض لذكرها هو ابن إدريس رحمه الله، إذ لم أجد أحدا قد تعرض لذلك قبله كيفما كان. الغيبة من الكبائر كما نص المصنف على ذلك، ذكر أن حرمة الغيبة في الجملة من ضروريات الدين، ويدل عليها الكتاب الكريم، وهو قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وكرهتموه. والأخبار في ذلك متواترة، وقد أشار المصنف إلى معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية لله، وحرمة ماله كحرمة دمه. والنصوص الواردة في المقام وإن كان أغلبها لا يخلو عن مشكلة سندية، إلا أنها متواترة، وتواترها المعنوي أو تواترها الإجمالي كافي للبناء على اعتبارها والالتزام بمؤداها، فلا حاجة بعد ذلك للملاحظة بأسنادها. لا مجال للاستدلال على حرمة الغيبة بالإجماع، ذلك لأن الإجماع كما عرفت ليس قدمائيا، لأن أول من عنون المسألة كما ذكرت هو ابن إدريس، وعلى هذا لا وجود للمسألة في كلمات قدماء الأصحاب، كما أن احتمال المدركية لو لم يكن تيقنها في هذا الإجماع غير بعيد، وبالتالي يصعب الاستناد إليه كما لا يخفى. إذن دليلنا على حرمة الغيبة أمران: الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، والسنة المباركة طبقا لروايات أهل البيت وضعفها السندي يغضى عنه بالتواتر الموجود في هذه النصوص. الكلام بعد ذلك في عدها كبيرة من الكبائر. أقول لا يختلف فقهاؤنا في كون الغيبة من الكبائر، وإنما الكلام فيما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات كونها كذلك. الكلام ما يمكن أن يجعل دليلا على أنها كبيرة من الكبائر. استدل على كونها كبيرة من الكبائر بما ورد في الوعيد عليها في بعض النصوص. مثلا جاء في وصية أمير المؤمنين علي عليه السلام لنوف البكالي في باب 152 من أحكام العشرة الحديث 16: يا نوف اجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار. كما يمكن أن يستدل لكونها من الكبائر بأنها كذلك عند أهل الشرع والدين، مما يكشف عن كونها كذلك عند الشارع. وبعبارة أخرى يمكن الاستدلال على كونها كبيرة من خلال الاستناد إلى سيرة المتشرعة. ألين ذكر سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه أنه يمكن الاستدلال لكونها كبيرة من الكبائر بما دل على أن الخيانة من الكبائر، والغيبة من صغريات الخيانة، لقوله صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر: يا أبا ذر، المجالس بالأمانة وإفشاء سر أخيك خيانة، فاجتنب ذلك واجتنب مجلس العشرة. يقول: لولا أن هذه الرواية ضعيفة السند لبني على الاستناد إليها في مقام إثبات كبيرية في مقام إثبات كون الغيبة كبيرة. لا يخفاكم أنه يريد أن يشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول كبرى، أن كل خيانة كبيرة صغرى، الغيبة خيانة نتيجته أن الغيبة كبيرة. هذا الاستدلال الذي أفاده رضي الله تعالى عنه منعه من البناء عليه ما هو أن الرواية ضعيفة السند. أقول: يا سيدنا، إن هذا التعبير قد ورد في رواية عيون أخبار الرضا، وهي صحيحة على مبناك، ذلك لأنك من القائلين بحجية خبر الثقة، وبالتالي يلزم أن تستند لهذا الدليل، فكيف غضيت عنه؟ على إيه؟ الصحيح أن يقال بأن الاستدلال المذكور غير تام، لا لضعف السند وإنما لعدم تمامية الدلالة. بيان ذلك: إن الخيانة تتفرع عند العرف على تحقق الاستئمان، بمعنى الالتزام والإلزام من الطرفين ولو من خلال قرينة الحال، ولا يكون المورد من صغرياتها إلا بعد ثبوت استئمان ذي العيب على عيبه. يعني إذا استأمن ذو العيب أخاه على عيبه، فعندها لا يبعد أن يقال بحرمة الإذاعة، حتى لو لم تصدق الغيبة لعدم كون الأمر المستور عيبا لتضافر النصوص به. أما إذا لم يتحقق الاستيمان كما لو علم بالعيب صدفة أو قهرا فلا تصدق الخيانة. فبناء على هذا التقريب المذكور لا يلتزم به على مؤداه بإطلاقه، وإنما لا بد من البيان الذي أفدنا. إن قلت إذا لم يتحقق الاستيمان كما لو علم بالعيب صدفة، عفوا إن قلت إن كون الغيبة تعديا يستدعي صدق الخيانة، الغيبة تعد من المستغيب على المستغاب وهتك لحرمته، وبالتالي يستوجب ذلك البناء على الحرمة فيصدق عنوان الخيانة. قلت مجرد ذلك لا يجعلها كذلك. مثلا لو لم يستأمن الشخص على المال فسرقه، هل يقال له قد خان؟ لا بد من تحقق عملية الاستئمان حتى يصدق عنوانه الخيانة. دعوى صدق الخيانة بلحاظ أن الله عز وجل أخذ على المؤمنين العهد بحفظ بعضهم بعضا مدفوعة بأن هذا خلاف ظاهر النصوص في المقام، وإلا صدقت الخيانة على جميع المعاصي واكتفينا عن الاستدلال لحرمتها وأنها من الكبائر بمجرد ثبوت عنوان الخيانة فيها. على أي حال، الدليل الذي أفيد في مقام إثبات كبيرية الغيبة اعتمادا على الخيانة بغير حل. يقع الكلام بعد ذلك في تعريف الغيبة، ما هو مجال تعريفها؟ المصنف ذكر في البداية أننا لا يمكن أن نعتمد على كلمات أهل اللغة في تحديد المقصود من الغيبة، وذلك لأن كلمات أهل اللغة مختلفة باعتبار القيود وعدم اعتبارها. بعض الكلمات قيدت، بعض الكلمات لم تقيد، فبناء على هذا لا يمكن أن يجعل المدار هو ما جاء في كلمات أهل اللغة. مضافا إلى أن تعريف الغيبة يمكن استفادته من الروايات المباركة، فيمكن الاعتماد على هذه الروايات في تحديد معنى الغيبة، وعليه يلتزم. ما هي الروايات التي يمكن استفادتها في هذا المجال؟ ونقل رواية أقرأها وسأعود لها مستقبلا. صحيحة عبد الرحمن بن سيابة عبر عنها: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا. قريب من جاء في صحيحة داود بن سرح. هذا ما ورد. نحن ننقل التعريف الوارد في كلمات الفقهاء. عرف أعلامنا الغيبة بالتالي: قالوا الغيبة ذكرك أخاك المؤمن بعيب يكرهه في غيبته. ذكرك أخاك المؤمن بعيب يكرهه في غيبته. أخذ في هذا التعريف مجموعة من القيد الأول أن تكون الغيبة ذكرى، القيد الثاني أن يكون المستغاب مؤمنا، القيد الثالث أن يكون المذكور عيبا مستورا. القيد الرابع أن يكون العيب المذكور مكروها لمن ذكر. هذه مجموعة أمور. الحديث عن هذا المعنى يأتي.